بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد مضى معنا في الحديث عن شعب الإيمان، الشعب العظيمة التي أوضحها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها 64 أو 74 شعبة. تكلمنا فيما مضى عن كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي تندرج تحت الشعبة الأولى من شعب الإيمان، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه، كما يتضمن الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وسبق معنا الحديث عن فضل كلمة لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت، وهي التي لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بنطقها والإقرار بها. وحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله عن شروط كلمة لا إله إلا الله. إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد عليه أن يعلم أن هذه الكلمة لها شروط لا يقبلها الله عز وجل من مسلم إلا إذا توفرت هذه الشروط. هذه الشروط أختي المسلمة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قال قائل لماذا الحديث عن شروط لا إله إلا الله، فالجواب عن ذلك أن الكثير من الناس يقولونها ولكنهم يخالفون معناها وما دلت عليه من توحيد الله سبحانه ومن إفراده بالعبادة. ولو تأملنا نصوص الكتاب والسنة لعلمنا أن الله جل وعلا لا يريد منا أن نقول هذه الكلمة قولا مجردا من غير النظر إلى ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ومثل ذلك مثل من يصلي الصلوات ويرتكب المنكرات والمعاصي، ينكر عليه الناس فيقولون له ألم تستفد من صلاتك، فإن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر وهو مقيم على صلاة يصليها، فهذا دليل على أن صلاته فيها خلل. وهكذا أختي المسلمة، إذا رأينا الإنسان يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا ويدعو غير الله ويتضرع إلى غير الله، إذا سأل غير الله، وإذا استعان يستعين بغير الله، وإذا يتوكل على غير الله، وربما ذبح لغير الله من المقبورين والأولياء المزعومين، وربما نذر لغير الله وحلف بغير الله، فهذه الأفعال التي تصدر من بعض المسلمين تدل على عدم فهم لكلمة لا إله إلا الله. قال العلماء: هذه الكلمة العظيمة لها شروط سبعة. أما الشرط الأول فهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فلا بد لقائل كلمة لا إله إلا الله أن يكون عالما بمعناها الذي دلت عليه. ودليل ذلك أختي المسلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه الآية الكريمة دلت على وجوب العلم بلا إله إلا الله، والعلم بلا إله إلا الله معناه العلم بمعناها وما تدل عليه هذه الكلمة. وللأسف أختي المسلمة فإن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفضوا الإسلام والإيمان كانوا يعلمون ما معنى هذه الكلمة، ولذلك بادروا إلى ردها. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن المشركين أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف بهم ويأتيهم في أنديتهم ومجالسهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأبوا وفهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منهم أن يوحدوا العبادة لله جل وعلا. علموا أن كلمة لا إله إلا الله تعني ألا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني إن هذا لا يستسيغ معنا، لأنهم كانوا يدعون الأصنام من دون الله ويزعمون أنها وسيلة توصلهم إلى الله جل وعلا، حتى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقالوا كما قال الله عز وجل عنهم في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر الله جل وعلا أن هذا القول غير نافعهم يوم القيامة، وأنهم بذلك من المشركين. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك كان من أهم الشروط العلم بمعنى هذه الكلمة. قال العلماء: هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا قال المسلم لا إله فمعناه أنه ينفي جميع الآلهة واستحقاقها، فإن قال إلا الله أثبت أحقية التعبد لله سبحانه وتعالى. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه. فإن قال قائل هذا أمر يعرفه الناس اليوم، فالجواب أختي المسلمة أن واقع المسلمين يتعارض مع هذه الكلمة العظيمة الجليلة. ألا ترين أن بعض الناس إذا لم يرزق الولد يذهب إلى بعض المخلوقين أحياء أو ميتين فيدعوهم ويطلب منهم الولد؟ يذهب كثير من المسلمين إلى القبور وإلى الأضرحة يدعونها من دون الله جل وعلا. وإذا نزلت بلية ببعض الناس يلجأ إلى السحرة وإلى المشعوذين يطلب منهم ما لا يقدر على عمله إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قوم من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، ولكنهم إما أن يكونوا جهلوا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة، وإما أن يكونوا يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل عياذا بالله من ذلك. كثير من الناس يحتج بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكنه يفهم هذا الحديث على غير الفهم الصحيح، فيفهمه بأن كل من نطق بلا إله إلا الله فهو من أهل الجنة سواء عمل بمقتضاها أو لم يعمل بذلك. ولا شك أن هذا المعنى غير صحيح، فقد جاءت أحاديث صحيحة أخرى تدل على أهمية أن يتعلم المسلم العلم الشرعي الذي يدله على تفهم هذه الكلمة العظيمة. هذه المعاني العظيمة الجليلة إذا تفهمها المسلم فهما صحيحا فإنه لن يدعو غير الله، ولن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولن يذبح لغير الله، ولن ينذر لغير الله، وإذا حصلت له بلية أو مصيبة فإنما ينزلها برب العالمين جل وعلا. أما إن خالف ذلك فإنه يدل على ضعف إيمانه ويقينه. الناس تجد الكثير منهم في حال السراء مؤمنا يدعو الله يتضرع إلى الله، فإن نزل به الضر والبلاء تغير حاله، يبحث عن العافية وعن الصحة وعن الراحة النفسية ولو كان في معصية الله سبحانه وتعالى. وذلك قادح في قوله لهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويتأيد ذلك أختي المسلمة بما جاء في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى العلم لا بد فيه من إقرار القلب، لا بد فيه من إقرار القلب بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه، وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل مسلم لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك، الكل يجب عليه أن يتعلم المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة. كثير من الناس إذا قيل له من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن دعا القبور والأولياء فقد أشرك، يكبر عنده هذا القول ويقول لماذا تقول عنهم إنهم مشركون وإنهم واقعون في الشرك. والجواب أن الله سبحانه هو الذي قضى أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك مشركا، فالأمر خطير جد خطير أيها المسلمة، فإن الإنسان إذا وقع فيما يخالف هذه الكلمة العظيمة قد يؤدي به ذلك إلى الخروج من الإسلام عياذا بالله من ذلك. يقول العلامة السعدي أيضا والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله، يعني كيف يتعلم المسلم العلم الصحيح الذي يقوده إلى الفهم السليم لكلمة لا إله إلا الله. من أعظم ذلك تدبر أسماء الله وصفاته وتدبر أفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب عند المسلم بذل الجهد في التعبد لله جل وعلا، لأن الله هو صاحب المجد والحمد والجلال والجمال والعظمة سبحانه وتعالى. إذا تفكر المسلم في اسم من أسماء الله في الرحمن أو في الرحيم علم سعة رحمة الله جل وعلا، وإذا تفكر في أن الله جل وعلا هو النافع الضار علم أن الأمر بيد الله سبحانه، وإذا تفكر في مثل قول الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا تدبر في هذا الوصف لله جل وعلا بأنه مالك الملك وبأن الأمر كله بيد الله فإنه لن يذهب بقلبه ولا بدعائه لغير الله جل وعلا من الضعفاء. وإذا تأمل مع هذا المدعوين أو المدعوون من غير الله سبحانه من الأشجار والأحجار ومن الجن ومن الإنس علم أنهم مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. إذن فلماذا يدعوهم ولماذا يذبح لهم ولماذا ينذر لهم ولماذا يستغيث بهم؟ لماذا يفعل كل ذلك وهم خلق من خلق الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ إنما الله هو الجبار وهو مالك الملك وهو القدير وهو العليم وهو السميع وهو البصير. إذا تأمل المسلم في قول الله سبحانه: إن الله سميع بصير، علم أن الله هو الذي يدرك بسمعه كل شيء وببصره كل شيء جل وعلا وأنه المطلع على كل شيء سبحانه. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. من الناس من يعتقد أن بعض الأولياء مطلعون على كل شيء وأن الساحر يعلم كل شيء فيعلم مكان المسروق ويعلم سبب السحر ويعلم السبب الذي أصيب به المريض. ولذلك تجد المرضى يسألونهم ويقولون لهم: من سحرنا ومن فعل بنا كذا وكذا؟ يطلبون من مخلوق مثلهم ضعيف لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لهم شيئا من ذلك؟ هؤلاء الذين يدعون علم الغيب والذين يدعون أن الشفاء بأيديهم أو أن شيئا من أمور رب العالمين سبحانه التي لا يقدر عليها إلا الله يملكونها دجالون كذابون أفاكون. من ذهب إليهم وقع في ضلال مبين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: فقد كفر فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعجب الإنسان فيقول: كيف لا تقبل له الصلوات وكيف يكون كافرا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذلك أختي المسلمة لأنه جاء بأمر عظيم يتناقض مع قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أختي المسلمة مما يعينك على تفهم معنى هذه الكلمة والعلم بمعناها العلم العظيم، العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير. فيعلم المسلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية وحده لا شريك له. أن تستيقني أن الله جل وعلا هو مالك الملك وهو الذي بيده الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله جل وعلا متفرد بالملك، فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر بيد الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك أختي المسلمة التأمل في أحوال الذين يعبدون من دون الله جل وعلا، أن يستيقن المسلم أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولو كانوا يملكون لأنفسهم شيئا لصاروا من أغنى الأغنياء، لا يصابون بالأمراض ولا يصابون بالموت ولا دفعوا الموت عن أنفسهم، ولكنهم خلق من خلق الله جل وعلا. هذا الشرط الأول، العلم بمعنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم بهذه الكلمة شرط أساس من شروطها، وهذا يستحث همة كل مؤمن وكل مؤمنة إلى طلب العلم الشرعي الذي يقود إلى الفهم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله. أما الشرط الثاني أختي المسلمة لهذه الكلمة العظيمة فهو اليقين، واليقين هو كمال العلم بهذه الكلمة، كمال العلم الذي يتنافى مع الشك والريب. فإذا علم المسلم أنه لا إله إلا الله رزقه الله عز وجل يقينا يتنافى مع الشك والريب، فهو يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه غير مرتاب وغير شاك. فإن الشك في كلمة لا إله إلا الله وفيما دلت عليه يقدح في إيمان المؤمن ويقدح في استقامته. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فتأملي قوله سبحانه: ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، بل قلوبهم ممتلئة باليقين. وفي الحديث الصحيح الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا الشرط أختي المسلمة فيه تفريق بين المؤمن الصادق وبين المنافق الذي يتكلم بهذه الكلمة ويدعيها لكنه غير صادق فيها يقولها، وهو غير صادق فيها بل يقولها اتقاء ويقولها عادة ويقولها حتى يحقن دمه وماله. فالفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن قد استيقن قلبه بكلمة لا إله إلا الله، وأما المنافقون فلا يزالون في ريبهم وفي شكهم يترددون. الشرط الثالث أختي المسلمة هو الإخلاص، الإخلاص في هذه الكلمة. وهذه الشروط شروط مترابطة، فإخلاصك في كلمة لا إله إلا الله معناه ألا تقعي في شرك وفي شرك العبادة وفي دعاء غير الله، لأن الشرك يتنافى مع ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كيف يتولد الإخلاص عند المؤمن؟ الإخلاص يتولد عند المؤمن إذا كان عالما بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، عرف أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة. فهذه المعرفة وهذا العلم يقود المسلم إلى أن يعبد الله على بصيرة، أن يعبد الله مخلصا له سبحانه، لا يشرك بالله شيئا وإن قطع وإن حرق، فإن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله جل وعلا. كما جاء في الصحيح أيضا من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. المخلص في عبادة الله تجده دائما يسعى في الأعمال الصالحة، يسعى في عمل الصالحات ويتقرب إلى الله جل وعلا، ولا يهمه كلمات الناس ولا أقاويلهم، بل يسعى إلى إرضاء الله وإلى إخفاء عمله، لأنه علم أنه إن طلب ثناء الناس وإن طلب مدح الناس لا يفيده ذلك عند الله شيئا. قال الله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتأملي قول الله تعالى: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون بأعطياتهم ولا يصرفون أعطياتهم من أجل الناس ولا طلبا للثناء ولا للمدح. هؤلاء أصحاب الأجر العظيم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما أصحاب الرياء فإنهم لا ينالون ما طلبوه في الدنيا على كماله، وينالون العذاب الأليم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الشرط الرابع أختي المسلمة فهو الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق، أن يقول المسلم وأن تقول المسلمة كلمة لا إله إلا الله صدقا، صدقا من قلبها ويقينا. هذا الصدق فارق أيضا بين المؤمن والمنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الفرق بين المؤمن والمنافق الصدق في كلمة لا إله إلا الله. الصدق المؤمن يقولها صادقا، يعمل بمقتضاها، يعلم معناها، قد استيقن بها قلبه. أما المنافق فهو شاك متردد، كاذب في دعواه وفي قوله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويمتاز المؤمن عن المنافق في هذا الباب أختي المسلمة حين نزول البلاء وحين نزول المصائب، حينها يصدق المؤمن مع الله فلا يدعو غير الله، وحينها تزل قدم المخذولين فلا يصدقون في هذه الكلمة التي كانوا يقولونها في حال سرائهم فيدعوهم ذلك إلى دعاء غير الله. فحينئذ يقال لهم: ألم تكونوا صادقين في أن الله في قولكم إن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؟ حينئذ يتبين الصادق من غيره. ولهذا المؤمن لا بد أن يكون ثابتا على دينه في حال السراء وفي حال الضراء، على يصبر في حال ضرائه ويشكر لله في حال سرائه، كما هو حال المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشرط الخامس فهو المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، والسرور بها والفرح بالإسلام وبتعاليم الإسلام وبما دلت عليه هذه التعاليم العظيمة وهذه الكلمة الجليلة، هذه المحبة التي أمر الله عز وجل بها وأخبر أن أهل الإيمان هم أشد حبا لله سبحانه. يقول الحق جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة الكاملة لمعنى هذه الكلمة ولما دلت عليه. هذه المحبة تقودنا إلى محبة دين الله ومحبة تعاليم الإسلام التي بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشرط السادس فهو الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة، الأعمال التي أوجبها الله. الشرط السادس الانقياد لهذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله عالما بذلك، مستيقنا غير شاك، صادقا مخلصا محبا، لا بد عليه أن ينقاد بفعل ما أمر الله وباجتناب ما نهى عنه الله، بفعل ما أمر رسول الله وباجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي متبع يعمل الأعمال الصالحة. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أسلم وجهه لله فمعناه أنه قد عمل الصالحات التي تقربه إلى الله جل وعلا، يقبل على الأعمال الصالحة. ولذلك إذا رأينا رجلا أو امرأة يقول لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة، لا يؤدي الزكاة، لا يرغب في حج بيت الله الحرام، فهذا ليس عنده انقياد لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، فلا بد عليه أن يراجع إيمانه واستقامته على طاعة الله جل وعلا. أما الشرط السابع والأخير فهو القبول المنافي للرد. هذه الكلمة محبتها والإيمان بها يقتضي من المسلم أن يقبل، أن يكون عنده قبول لكل تعاليم الدين ولكل ما أمر الله عز وجل به. الكفار إنما كفروا بالله لأنهم ردوا ما أوجب الله عز وجل، ردوا أمر الله ودين الله. من أسباب كفرهم أنهم لم يقبلوا ما دلت عليه هذه الكلمة، لم يقبلوا، ولذلك ردوا أمر الأنبياء وكذبوهم وقالوا لهم: إنما جئتم بدين جديد وبأساطير الأولين. ومن الناس اليوم من ليس عنده قبول لهذا الدين، تجد ذلك في علامات تظهر من بعضهم، منها الحرج، الحرج من هذا الدين. بعض الناس يتحرج من أن يقول للكفار: إن الإسلام يدعونا إلى العفة، عفة المرأة وحجابها ونحو ذلك، يرى أن الدعوة إلى هذا تخلف ورجعية. ومن الناس من يرى أن تطبيق الحدود الشرعية التي جاءت بها شريعتنا السمحة، يرى أن مثل هذا التطبيق يتنافى مع الشريعة الإسلامية السمحة، فهو يرد مثل هذه التعاليم. كلمة لا إله إلا الله محبتها والعمل بمقتضاها يدعو كل مؤمن وكل مؤمنة إلى القبول التام لهذا الدين ولتعاليمه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المؤمن يدخل في الدين كافة، إذا جاءه أمر من أمر الله أو من أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعنا وأطعنا، ويحب تعاليم الإسلام ويقبل عليها وينقاد لها. أختي المسلمة، لا بد على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في تفهم هذه الشروط التي دلت عليها هذه الكلمة، وليس المطلوب هو حفظها، بل المطلوب هو العمل بها وجعلها حياة نعيشها في هذه الحياة ونعمل بها، أن نقوم بها في أعمالنا في حياتنا، ليس المطلوب من كل مسلم أن يكون يعرف أن هذه الشروط سبعة وأن أولها كذا وآخرها كذا، بل المطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يقول هذه الكلمة وأن يفهم ما معنى هذا القول وأن يطبق بذلك، فيكون ترجمانا وعملا يمشي على هذه الأرض وهو مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى بعيد عن الشرك والرياء. بذلك يتحقق للمسلم شعبة الإيمان بالله وحده لا شريك له، الإيمان بالله الذي أمرنا الله عز وجل به والذي هو أعلى شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فأعلى الشعب قول هذه الكلمة، لكن قولها بما بالدلالات التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا المجلس مجلس خير، وأن يختم لنا فيه بمغفرة الذنوب والآثام، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.